بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. نعم. قال هنا: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، الجس معروف ذلكم الأبيض، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وما أوقع قوم نوح فيما وقعوا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا حينما غلوا في الصالحين، فاستزلهم الشيطان وجرهم إلى أن عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فالقبور لها حرمتها، ويجب احترام المسلم حيا وميتا، لكن الغلو والتجاوز والمبالغة هذا وسيلة من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو بدعة في الدين. فتجصيص القبور أو تزويقها أو تلوينها أو زخرفتها أو وضع الستور والزينات عليها، هذا كله حرام لا يجوز، وبدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز التبرك بها، لا يجوز تقبيلها، ولا يجوز أيضا مجاوزة الحد فيها بالبناء، وضع القباب والمشاهد وبناء المساجد، فهذه وسيلة من وسائل الشرك، وهذا فعل أهل الكتاب من النصارى واليهود الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذه الأمور من التجصيص والتزويق والتلوين والتزيين ووضع الستور أو البناء بالرخام أو بغيره، هذا كله حرام لا يجوز. وإنما أذن في القبر أن يرتفع قليلا حتى يتميز وحتى لا يهان ولا يداس، والمشهور أنه يرتفع بقرابة شبر أو نحو ذلك، أقل أو أكثر قليلا، يخرج التراب ويوضع الميت وما كان من التربة التي كانت في موضع اللحد تعاد، والأفضل كما تقدم أن تكون القبور مسنمة أي محدبة كهيئة السنام، ولا توطأ ولا يجلس عليها، لأن في هذا إهانة. والواجب احترام المسلم حيا وميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى بدنه خير له من أن يجلس على قبر، لأن هذا فيه إهانة كونه يجلس على القبر. المقابر ليست محلا للاستراحة وليست أماكن للنزهة والسياحة كما يفعل بعض الناس اليوم ممن لم يعرف للقبور حقها، ولم يعرف لهؤلاء الموتى حقهم أيضا. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، لا يجوز التنطع ولا الغلو ولا التجاوز، ولا يجوز أيضا الجفاء والإهانة، تجعل هذه المقابر ملاعب وتجعل مواقف وتبنى عليها الحدائق أو المصالح العامة من مستشفيات ومدارس وأسواق ومباني، هذا كله من الإهانة، هذا حرام لا يجوز. فلا هذا ولا هذا، لا يجصص القبر ولا يقعد عليه ولا يجوز البناء عليه. فهذه القباب التي تفعل هذا حرام، هذه حرام لا تجوز، وهذه بدعة وسيلة من وسائل الشرك، القباب والمشاهد والمساجد. فإذا وجدت هذه القباب وهذه المباني يجب أن تهدم وأن تزال. بل إذا وضع مسجد على القبور وكانت القبور أسبق، فالواجب هو هدم هذا المسجد ولو كلف عشرات الملايين، بل ولو كلف مئات الملايين. لا يجتمع كما ذكر أهل العلم في موضع واحد في ديننا، لا يجتمع مسجد وقبر في موضع واحد، بل من كان أسبق كان أحق بالبقعة. إذا كان المسجد هو الأسبق ودفن الميت فيه، فيجب أن ينبش هذا القبر وأن يخرج هذا الميت، وإذا كان بعد فترة طويلة أن يجمع رفاته وعظامه ويدفن في المقابر العامة للمسلمين. وإذا كان العكس، القبر أولا وبني عليه مسجد، فواجب هذا المسجد ولو كان قد كلف ما كلف. لو قالوا نعمل معادلة، القبر لا يأخذ علينا ولا يكلف علينا شيئا، لأن ننبش القبر أهون وأيسر من أن نهدم المسجد الذي بني على هذا القبر. فيقال لا، من وضع أولا؟ إذا كان الذي وضع أولا الميت فهو صاحب هذه البقعة ولا يجوز ظلمه، والواجب هو هدم هذا المسجد. فهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود صححه الحاكم، هو صحيح. ففي هذا الحديث مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه، يشرع له الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، يعني تقولون: اللهم اغفر له، وسلوا له التثبيت، أي تقول: اللهم ثبته. ممكن أن تعيد هذا الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، دليل على حصول الفتنة في القبر وسؤال الملكين. الفتنة هي الابتلاء والامتحان، أن يسأل الميت في قبره عن دينه وعن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا في مشروعية الدعاء للميت، تدعو له بهذا أو تدعو له بغيره، تدعو له بهذا أو تدعو له بغيره. لكن يعني العمل بمقتضى هذا الحديث هذا هو الأولى والأفضل، أنه يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته. لكن الحديث بعمومه يدل على مشروعية الدعاء للميت، لا بأس أن يزيد اللهم نور عليه، اللهم وسع عليه، اللهم يعني أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. فهذا فيه الدعاء للميت، متى؟ هذا بعد الدفن. أما التلقين عند الدفن كما ثبت، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التلقين إنما موضعه قبل الموت في حال الاحتضار، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما تلقينه إذا وضع في لحده فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي في ذلك فهو لم يصح، من ذلكم حديث البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. هذا أولا ليس فيه تلقين. ثم أيضا هو من طريق أبي حازم، وقع في الحاكم مولى الغفاريين، وفي التقريب قال مقبول، يعني هو عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. وذكر المعلق على التقريب بأنه ثقة لأن أبا داود وثقه، وقال ابن عبد البر ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي، لكنهما راويان، هما راويان، أبو حازم البياضي وأبو حازم مولى الغفاريين. الذي قال فيه أبو داود ثقة هو البياضي، لأنه قال أو سئل، سأله الأجري عن أبي حازم الذي يروي عنه محمد بن إبراهيم فقال ثقة. ومحمد بن إبراهيم إنما يروي عن أبي حازم البياضي، والبياضي يروي عن البياضي الصحابي، فما بقي إلا توثيق ابن عبد البر وابن حبان والعجلي، وهم متساهلون. ولهذا كان حكم الحافظ عليه في التقريب بقوله مقبول كان دقيقا. وارجع إلى ترجمة أبي حازم من التهذيب، فقال ابن حجر لعله يعني وهم بعض الرواة فقال مولى الغفاريين، وإلا فهو البياضي. ليس في هذا الحديث في شيء آخر ممكن الباحث يرجع بالتأمل يظهر له أن يعني أبو حازم مولى الغفاريين ليس فيه توثيق أبي داود، هذا أقوى ما يكون، لأن ابن عبد البر وابن حبان والعجلي متساهلون، فليس فيه توثيق معتبر. لكن هذا الذي يفعل في المقابر، أن يجلس واحد ويدعو وهم يؤمنون ويرفعون أيديهم وتكون لهم عادة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن واحدا يدعو ويرفع يديه ويجعلون آمين 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 تكون لهم عادة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، تقف وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، لأنه يسأل، بمجرد ما يهال عليه التراب يأتيه الملكان. قراءة القرآن والبدع التي تفعل لعل يأتي إن شاء الله تنبيه عليها في آخر فقرة ذكرها المصنف رحمه الله إن شاء الله. قالوا يستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية مشروعة، تعزية المصاب بالميت. التعزية معناه أن تأتي له بألفاظ تسليه وتخفف عليه الحزن وتدعو فيها للميت وتذكره بعظم الصبر بما وعد الله سبحانه وتعالى من الأجر لمن صبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هذا هو معنى التعزية، أن يسلى المصاب بالميت بعبارات تسليه وتخفف عليه ويؤمر فيها بالصبر والرضا بما قدره الله، ويدعى للميت إذا كان مسلما. فالتعزية مشروعة، قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهكذا فعل التعزية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد في شأن ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها وقال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وأيضا مر على امرأة تبكي بجانب قبر فقالت اتق الله واصبري، هذه تعزية وأمر. وأيضا الرجل الذي كان يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم معه غلام، تقدم الحديث في الدروس الأولى، فقال له عليه الصلاة والسلام أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحببته فيه. فافتقده فسأل عنه فقالوا مات ولده، فقال مسليا له ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا ووجدته أمامك يفتح لك؟ فهذه تعزية. نستفيد من هذه الأحاديث أن التعزية ليس لها لفظ معين، بل يأتي بأي لفظ تسلي الميت وتخفف عليه الحزن. ممكن يقول اصبر واحتسب، ممكن يقول له نسأل الله أن يغفر للميت ويرحمه، ممكن أن يقول له عظم الله أجرك ورفع درجتك، ممكن أن يقول له لله ما أخذ وله ما أعطى، ممكن أن يأتي له بأي لفظ فيه التسلية للميت. فيؤخذ من هذه الأحاديث أنه ليس هناك لفظ معين يلتزم، إنما كما قال رحمه الله يستحب تعزية المصاب. المصاب سواء كان قريبا أو كان صديقا أو كان جارا، وإنما التعزية للمصاب الذي يظهر عليه الحزن وكان شديدا عليه موت قريبه أو جاره أو صديقه. أما كما ذكر أهل العلم إذا وجد قريب ليس مباليا، بل قد يكون فرحا بموته، فهذا لا تشرع تعزيته. وهذا الاستحباب ليس محددا بوقت، قد يكون قبل الصلاة. التعزية مشروعة سواء كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، قبل الدفن أو بعد الدفن، في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو بعد شهر، طالما التأثر حاصل فهو يريد أن يخفف عليه. وأما تحديد الناس التعزية بوقت معلوم وزمن محدد في مكان محدد هذا ليس عليه دليل. تعزية المصاب بالميت ولو كان الميت فاجرا فاسقا، لكن حزن عليه أبوه أو أمه أو زوجه، فتستحب التعزية، لأن التعزية تسلية لهذا المصاب ليس للميت. إذا كان فاجرا وفاسقا ومنحرفا فلا بأس أن يدعى له، هو أولى بالدعاء من ذلكم التقي الصالح. هذا المذنب والمقصر هو أولى بالدعاء من ذلكم التقي الصالح. التقي الصالح عندهم الأعمال الصالحات، أما هذا مقصر يحتاج إلى إعانة إخوانه المسلمين له بالدعاء. فيسأل بعض الناس اليوم عن مقتل جماعة من المفسدين أو من الفجرة وأهل المعاصي، فهل يعزى أهاليهم؟ فالتعزية تكون تسلية للمصاب بالميت، لكن إذا كان الميت كافرا فهل يعزى أقاربه المسلمون؟ إذا كان الميت كافرا فهل يعزى أقاربه المسلمون؟ الجواب نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك لا بأس أن يعزي أقاربه المسلمين، لكن لا يدعو للميت لأنه ليس أهلا للدعاء، لا يترحم عليه ولا يستغفر له، وإنما يصبر أهله، يصبر أهله المسلمين قد أحبوه محبة طبيعية وحزنوا لموته، فلا بأس أن يعزيهم. وهذه التعزية تكون في الطريق، تكون في البيت، تكون في المسجد، تكون في المقبرة، تكون في محل العمل. ولا بأس إذا كان الإنسان في بيته وجاء ناس يعزونه، فالتعزية مستحبة. جاءوا إليك إلى بيتك، فتحت بيتك وعزوك، فهذا لا بأس، لكن يعني اتخاذ الرسميات، فتح البيوت وإعدادها ووضع الخيام وحصول هذه الاجتماعات الكبيرة والولائم، هذا ليس بمشروع، بل كما قال جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد موته أو بعد دفنه من النياحة. هذا الذي يفعله كثير من الناس اليوم هذا غير مشروع، بل هذا من البدع، وضع الخيام والاستعداد، وبعضهم يأتي بالقراء ويعملون يعني مآتم كبيرة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، تألم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يفعل هذه المآتم. وهكذا لم يفعل الصحابة ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مات، ولم يفعل الصحابة ذلك بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بعلي، بغيرهم من الصحابة حينما ماتوا، فهذا غير مشروع. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. فيه أنه لا بأس بالبكاء على الميت، لا بأس بدمع العين وحزن القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى كما في حديث أسامة بن زيد حينما احتضر ولد ابنته، فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: إنها رحمة. وهكذا حينما احتضر ولده إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، وهكذا حينما زار سعد بن عبادة بكى عليه الصلاة والسلام. فالبكاء بدون جزع ولا صراخ ولا نياحة ولا تسخط ولا اعتراض هذا لا بأس به، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا فعل ذلك يعني بكى رحمة فهذا مستحب، هذا مستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها رحمة. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. هذا هو الممنوع، النوح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة مع الجزع، تبكي بصوت وتبكي بجزع، فهذا حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق أو تنتف شعر رأسها، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة إظهارا للجزع. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا حرام لا يجوز. وحديث كثيرة في النهي عن النياحة، أربعا في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، منها النياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام وعليها سربال درع من جرب وسربال من قطران ودرع من جرب. اثنتان في الناس هم بهما كفر: النياحة على الميت والطعن في الأنساب. نعم. وأيضا مستمعة لأنها راضية بالمنكر، فالواجب الصبر. هذه الأشياء نهي عنها لأنها تخالف وتنافي الصبر والرضا وما فيها من التسخط والجزع. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. أيضا في مشروعية زيارة القبور، وذكر الحكمة أنها تذكر بالآخرة وتذكر بالموت وتحمل على الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الغد. هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز أن يوطأ القبر ويداس حتى يتقوى التراب، هذا حرام لا يجوز. تفضل. طيب تفضل يا أخ مجدي، كنت تريد تسأل؟ ها؟ أنا إيش؟ يأتيك ضيوف. هو لا يتعمد وضع الولائم، لكن إكرام الضيف طيب ليس بغرض الموت، إذا كان يستطيع أن يطعمهم وأن يحسن إليهم في الضيافة فهم ضيوف جاءوا من بعيد، قد تكون بنتا قد تكون أختا قد يكون عما أو خالا أو أخا، فيعامل معاملة بقية الزوار والضيوف. لكن وضع الولائم للجميع ودعوة الجميع هذا من البدع. نعم يا أخي تفضل. أبو عبد الله. ها ليش؟ كيف هذا؟ من هذا ايش؟ لا هذا في الجميع. ايه العلة واحدة. الاخ يقول يعني التعزية بقولهم البقية في حياتك او شد حيلك، هذه لا اصل لها. طيب أرى أن نكتفي في هذه الليلة، قد أرهقنا بالسهر بسبب انقطاع الكهرباء، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.